بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر المحقق العراقي قدس سره أن من ثمرات الفارق بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلية في منجزية العلم الإجمالي هي أنه هل ينحل العلم الإجمالي بالأصل الطولي في أحد طرفيه أم لا؟ وبيان ذلك أنه إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصلان ترخيصيان طوليان، وكان في الطرف الآخر أصل ترخيصي واحد، فهل يسقط الأصلان في الطرفين ويبقى الأصل الترخيصي الطولي في الطرف الأول بلا معارضين فينحل به العلم الإجمالي أم لا؟ مثلا إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائين، وكان الماء أليف مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه لإحراز حالته السابقة، فهنا في إناء أليف يوجد أصلان ترخيصيان طوليان، أولهما استصحاب الطهارة وثانيهما أصالة الطهارة، حيث إن استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة، فلا جريان لأصالة الطهارة في هذا الماء إلا في طول سقوط استصحاب الطهارة، وإلا لو لم يسقط فلا مجرى لأصالة الطهارة، حيث إن الأصل المحكوم لا جريان له مع جريان الأصل الحاكم. وفي ماء باء يوجد أصل ترخيصي واحد وهو أصالة الطهارة لعدم إحراز حالته السابقة، ففي هذا المورد هل يتعارض استصحاب الطهارة في ماء أليف مع أصالة الطهارة في ماء باء ويتساقطان، ثم يجري أصالة الطهارة في ماء أليف بلا معارضين وينحل العلم الإجمالي بجريانه حكما، لأن العلم الإجمالي حقيقة ما زال باقيا، وإنما ينحل به حكما بمعنى عدم وجوب الموافقة القطعية، فيجوز شرب ماء أليف بناء على جريان أصالة الطهارة فيه، وأما ماء باء فيبقى على المنجزية، لأن معنى انحلال العلم الإجمالي حكما عدم وجوب الموافقة القطعية لا عدم حرمة المخالفة القطعية. فذكر المحقق العراقي قدس سره أنه إن قلنا بمسلك العلية، أي أن العلم الإجمالي علة للمنجزية، فهو بنفسه يمنع جريان الأصل الطولي كأصالة الطهارة في ماء أليف، كما يمنع من جريان الأصل الحاكم عليه وهو استصحاب الطهارة، فلا انحلال. وأما على مسلك الاقتضاء فإن هذا المسلك يرى أن المنجزية فرع تعارض الأصول، واستصحاب الطهارة في ماء أليف معارض بأصالة الطهارة في ماء باء، لكن أصالة الطهارة في ماء أليف غير معارض، فبناء على أن المنجزية بالتعارض كما يرى مسلك الاقتضاء، فينبغي القول بانحلال العلم الإجمالي بجريان الأصل الترخيصي الطولي. وقد قرب جريان الأصل الطولي وانحلال العلم الإجمالي به بوجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق العراقي نفسه وبيانه، أن جريان الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة في ماء أليف مساوق لسقوط الأصل الحاكم في هذا الماء، ألا وهو استصحاب الطهارة، إذ لا يعقل جريان الأصل المحكوم والحاكم في فرض واحدين، فلا محالة جريان الأصل الطولي وهو أصالة الطهارة مساوق لسقوط الأصل الحاكم عليه، ألا وهو استصحاب الطهارة. وسقوط الأصل الحاكم وهو استصحاب الطهارة مساوق لسقوط أصالة الطهارة في الطرف الآخر وهو ماء باء، لأن العلة في سقوط الأصل الحاكم وهو استصحاب الطهارة في ماء أليف هي التعارض، فهذه العلة كما تسقط الأصل الحاكم في ماء ألف وهو استصحاب الطهارة تسقط الأصل الترخيصي في ماء باء، ألا وهو أصالة الطهارة. والنتيجة أن جريان أصالة الطهارة في ماء ألف مساوق لسقوط استصحاب الطهارة في نفس الماء، وسقوط استصحاب الطهارة في نفس الماء مساوق لسقوط أصالة الطهارة في ماء باء. إذن فجريان أصالة الطهارة في ماء أليف مساوق لسقوط أصالة الطهارة في ماء باء، وبالتالي فجريانه بلا معارضين، فينحل به العلم الإجمالي حكمان. وقد أجيب عن هذا الوجه بأجوبتين. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره، ومحصله أن التعارض ليس بين مداليل أدلة الأصول، وإنما التعارض بين المؤديات. فمثلا في محل الكلام يوجد لدينا في ماء باء دليلان، دليل استصحاب الطهارة ودليل أصالة الطهارة. في ماء ألف يوجد في ماء ألف دليلان، دليل استصحاب الطهارة ودليل أصالة الطهارة. فهنا دليلان ومنشآن ومدلولان، لكن مؤدى الدليلين واحد، وهو حكم الشارع بالطهارة، أي أن الشارع حكم بطهارة ماء أليف لاستصحاب الطهارة ولأصالة الطهارة. والتعارض أي تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي محطه المؤدى وليس محطه مدلول الدليل، وبما أن المؤدى واحد وهو الطهارة، حكم الشارع بالطهارة، فحكم الشارع بطهارة ماء ألف وحكمه بطهارة ماء باء غير معقولين، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. فهذا هو معنى تعارض الأصول. فبما أن مورد التعارض هو المؤدى وليس مورد التعارض مدلول الدليل، والسر في أن التعارض ينصب على المؤدى أن نكتة التعارض هي قبح الترخيص في المخالفة القطعية، وهذه النكتة أي حكم العقلي بقبح الترخيص في المخالفة القطعية لا تتحصص ولا تتغير بتغير المدلول والمنشأ ما دام المؤدى واحدا. فالنتيجة هي أن مقتضى أن مقتضى هذه النكتة العقلية تعارض أصالة الطهارة فيما إباء مع أصلين في ماء أليف وهما استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، وإن كان بينهما طوليتون. لكن المحقق العراقي في تعليقته على الفوائد لم يقبل ذلك، وأشكل عليه بإشكالين، ولنقل بثلاثة إشكالات بناء على تحليل عباراته. الإشكال الأول: من الواضح أن المجعول متعدد، فإن المجعول في باب الاستصحاب استصحاب الطهارة، عند إحراز الحالة السابقة، والمجعول في أصالة الطهارة التعبد بالطهارة عند الشك فيها، فهناك مجعولان وليس مجعولا واحدا، كي يقال بأن محط التعارض في المؤدى، والمؤدى واحد بل هو متعدد. ولكن المحقق النائيني قدس سره يفترض أن ما هو محط المعارضة في أطراف العلم الإجمالي ليس هو المنشأ، فالمنشأ متعدد بلا إشكال، حيث إنما أنشأه الشارع في دليل الاستصحاب غير ما أنشأه الشارع في دليل أصالة الطهارة. فالمحقق النائيني معترف بأن المنشأ متعدد، ومعترف بأن المجعول متعدد، إنما يقول المجعول والمنشأ وإن كان متعددان إلا أن مصب التعارض ليس هو المنشأ والمجعول، وإنما مصب التعارض النتيجة، أي ما الذي حكم الشارع به في هذا المورد مع غمض النظر عن دليله ما هو. فيقال بأن ما حكم الشارع به في ماء ألف هو الطهارة، سواء كان دليله الاستصحاب أو كان دليله أصالة الطهارة، أو حكم الشارع مثلا بعدم منجزية الحكم المجهول، سواء كان دليله استصحاب عدم الجعل أو دليله أصالة البراءة مثلا، هذا لا يفرق. فما هو محط المعارضة وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية، يستدعي أن المصب هو النتيجة وليس مفاد الدليل. والجواب الثاني في كلام العراقي أن يقال إن المؤدى متعدد، لا أن المجعول فقط متعدد والمنشأ متعدد، بل حتى المؤدى متعددون. والسر في ذلك أن مؤدى دليل الاستصحاب الإحراز، خصوصا على مبنى المحقق النائيني، فالمؤدى لدليل الاستصحاب بقاء الإحراز، فكما كنت محرزا سابقا فأنت محرز بقاء. وليس المؤدى هو الطهارة، بل المؤدى هو الإحراز بقاء، بخلاف المؤدى في باب أصالة الطهارة، فإن المؤدى هي الطهارة الظاهرية. فحتى لو سلمنا مع المحقق أعلى الله مقاميهما بأن المدار على المؤدى، فإن المؤدى شنو؟ متعددون. فالمؤدى في الأول هو الإحراز، والمؤدى في الثاني هو الطهارة، فكيف يقال بأن المؤدى واحدون؟ ولكن المحقق النائيني قدس سره يرى بأن المقصود بالمؤدى ليس مفاد الدليل، بل هو ما يعبر عنه السيد الصدر بروح الحكم. فإن التشبث هنا بروح الحكم لما؟ لأن نكتة التعارض تنصب شنو؟ على الروح لا على الجسد. والسر في ذلك أنه وإن كان مفاد دليل الاستصحاب بالنتيجة وبالأخرة كما يقول العراقي هو الإحراز بقاء، ومفاد دليل أصالة الطهارة بالأخرة وبالنتيجة هو الطهارة الظاهرية، إلا أن فعلية المفادين في المقام وهو ماء ألف تعني أن المتعبد به الفعلي هو الترخيص من جهة النجاسة، فكأنه قال احتمال النجاسة في ماء ألف ملغان لمفادين، وهما تعبد بالإحراز أو تعبد بالطهارة الظاهرية. فعلى أي حال ليس مقصودنا بالمؤدى يعني مؤدى مفاد الدليل، وإنما مقصودنا بالمؤدى الذي هو مصب التعارض هو ما يحكم العقل بعدم معقولية اجتماعه مع الآخر، وما يحكم العقل بعدم معقولية اجتماعه مع الآخر هو الترخيص. وقول الشارع إن احتمال النجاسة لا أثر له، والجواب الثالث الذي ذكره المحقق العراقي قال سلمنا معك أن مصب المعارضة المؤدى، لكن ليس المؤدى من حيث هو وإنما المؤدى من حيث هو مدلول للدليل، أي أن مصب التعارض هو بين أدلة الأصول لا بين نفس الأصول، فمرجع التعارض في الأصول أو بين الأصول في أطراف العلم الإجمالي إلى التعارض بين أدلتها. وإذا رجع التعارض بين الأصول إلى التعارض بين أدلتها فلا محالة، مصب التعارض المؤدى لا من حيث هو بل من حيث أنه مدلول دليل، فكونه مدلول دليل حيثية تقييدية في المعارضة. فإذا كان هناك مدلولان وبين المدلولين شنو؟ طولية وترتب، فلا محالة إذا سقطت حيثية الدلالة الأولى برزت حيثية الدلالة الثانية ولا تجتمعان، وبما أنهما لا تجتمعان إذن فالمؤديان بما هما مدلولان لا يجتمعان، فالمؤدى الطولي فرض وجوده فرض سقوط المؤدى في الطرف الآخر. والسيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه وافق العراقي في هذا الجواب الثالث، ولكن من تدبر وتأمل أطراف كلام المحقق النائيني قدس سره فلا يرفع اليد عنه بهذا الكلام، وهو أن مصب التعارض المؤدى من حيث أنه مدلول الدليل، والسر في ذلك أن إرجاع تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي إلى تعارض أدلة الأصول لا أثر له في المقام، وذلك لأن المفروض أن تعارض أدلة الأصول إنما هو بالعراض لا بالذات، فإذا كان تعارضها بالعراض فلنرجع إلى ما هو أحسن، منشأ التعارض بالعراض. فإذا رجعنا إليه وجدنا أن منشأ تعارض أدلة الأصول كدليل الاستصحاب ودليل أصالة الطهارة هو العلم الإجمالي في المقام بوجود نجاسة، والمفروض أن هذا العلم الإجمالي موضوع لحكم عقلي فعلي وهو قبح الترخيص في الطرفين، وما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، والنتيجة أن الذي يحدد مصب المعارضة هو منشأ التعارض. فإذا رجعنا إليه وجدنا بمقتضى حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية أن مصب المعارضة ومحط المعارضة نفس الترخيص بعلة عدم الاعتناء باحتمال النجاسة، فإن هذين الترخيصين بما هما ترخيصان لا بما هما مدلولا دليلين لا يجتمعان فإن ذلك ترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي. فهذا اللف من كل جانب لا يحل المشكلة التي طرحها الميرزا النائيني. ونتيجة كلام الميرزا أن مجرد وجود أصل طولي ترخيصي في أحد الطرفين لا يوجب انحلال العلم الإجمالي به حكمان، وإن قلنا بمسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي فلا يصلح ما ذكر ثمرة الفرق بينهما. يأتي الكلام في بقية الوجوه، وقد تعرض لهذه الوجوه مفصلا السيد الصادر في بحوث البحوث، فراجعوا. ونحن ندرس أيضا غدا يوم الطبيعة لأنه يناسب الدرس أن ندرس حتى نتنفس الطبيعة الحية إن شاء الله، بل وأن أخرج من البيت. فندرس غدا إن شاء الله في نفس المكان ونفس الوقت، والحمد لله رب العالمين.